أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. تحدثنا عن اصل الشرط الرابع وهو كون اله الذبح من الحديث، فقرانا الروايات الداله على ذلك وهي على قواعد اكثر من التي تشترط التزكيه بالحديد، والثانيه كانت معارضه لها. ثم قلنا ان الجمع يكون للطائفه الثالثه، وهو ان الذبح يكون بالحديد مع قدرته عليه ومع امكانه، لكن مع عدم توفر الحديد او عدم امكان استعماله فيذبح بما يصرم ويقطع الاوداج وتحصل عمليه التزكيه. اذا كان حديثنا عن اصل المطلب في الدرس السابق، لكن طبعا نحتاج الى بيان بعض التفاصيل المرتبطه بهذا الامر. سنبين الامر الاول انه ما المراد من الحديث. المشهور في كلمات في كلماتهم انهم يريدون بالحديد يعني فلذ الحديد، هذا معروف، لكن الظاهر من الروايات ان المراد من الحديد هو اوسع من المعدن الصلب الذي يحد، تكون حافته حادة وقاطعه ليكون صالحا للغرض الذي اعد من اجله وهو القطع. فالحديد هنا اذا لا يراد به اسم الذات، يعني هذا الحديد المتعارف كعنصر وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، لا، وانما يراد منه المعنى الاشتقاقي، مع الاشتقاق الذي يمكن ان يكون على نحو الصفه المشبهه قعيد، وايضا صيغ المبالغه احيانا يكون على صيغه قعيد. فالمهم انه يراد به المعنى الاشتقاقي، يعني ليس من قبيل قوله تعالى انزلنا الحديد فيه بعد، وانما من قبيل فبصرك اليوم حديد، اي قاطع ونافذ ودقيق. فمن هذا القبيل اذا معنى الحديد في الروايات، وليس من المعنى الذي تحدث عنه المشهور. لذلك في اللغة مثلا يقال حددت السكين، هذا في المفردات للراغب باعتبار مفردة قرآنية، الحديث كما ذكرنا الآن بعض الآيات، حددت السكين أي رققت حده وأحددته جعلت له حدا. ثم يقال لكل ما دق في نفسه، ونقرأ عن الصراط أنه أدق من السيف، هذا إذن الحديد هذا معنى. ثم يقال بكل ما دق في نفسه من حيث الخلقة أو من حيث المعنى، كيف يقال له حديد أي قاطع وصارم، وسمي الصارم لأنه قاطع، والأمور المعنوية أيضا يقال لها حديد كقوله تعالى فبصرك اليوم حديد. فإذا هذا الذي نفهمه من الروايات أن الحديد فيها بمعنى القاطع والصارم ليتحقق الهدف الذي أعد من أجله وهو الذبح أو القطع أو الحلق بالنسبة لأدوات الحلاقة كلها. تسأل طبعا ما هي القرائن التي رجحت هذا المعنى، وأقول لك أنه توجد عدة قرائن. القرينة الأولى على اختيار هذا المعنى أن هذا المعنى هو المعروف في النصوص التاريخية والنصوص الشرعية، مو فقط في باب الذبح وحتى في باب الحلق، فيطلق لفظ الحديدة على موسى الحلاق أيضا يسمى حديدة، اللي يتذكر في السيرة النبوية الشريفة واقعة الرجيع، بئر الرجيع اللي استشهد به عدد من القراء، عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وإلى مجموعة من بعض معاصر أخرى. أتذكر عن كلمة، فلذلك رجعت إلى سيرة ابن هشام، وفعلا أذكر أن فيها ائتني بحديدة. أي فعلا لما رجعت إلى سيرة ابن هشام وجدت الكلمة فعلا موجودة، وقعت بئر الرجوع لاستشهد عدد من القراء بها. فخبيب بن عدي يقول ائتني بحديدة أتطهر بها للقتل، فأتته بموسى موسى الحلال. فشاهد أنه الحديدة إذا في النصوص التاريخية في النصوص الشرعية نفهم منها الآلة الحادة القاطعة، فعليها تحمل النصوص. إذن هذه القرينة الأولى أن هذا المعنى هو المعروف في النصوص التاريخية والنصوص الشرعية. القرينة الثانية قمول التعليل في ليل صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج وزيد الشحام، مرت علينا أمس صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الإمام، ماذا كان يقال؟ إذا فر الأوداج فلا بأس بذلك. العبرة بفري الأوداج، مو العبرة بفلج الحديد، وإنما العبرة بفري الأوداج. فما دام قاطعا يفر الأوداج فهو، أو في صحيح زيد بن الشحام يقول في ليلها إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به. فالعبرة إذن بالقطع والذبح. هذا القرينة الثانية إذن ليل صحيحتين عبد الرحمن بن الحجاج وزيد بن الشحام، أو رواية رافع بن خديج اللي رويت في كتب العام ونقلها لنا الشيخ الطوسي، يقول فيها حديث النبوي الشريف: ما أنهر الدم ما أسال الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فالعبرة إذن هذا عموم التعليل نتمسك به كقرينة ثانية، وهذا عموم التعليل موجود لنا في ليل صحيحتي أمس قرانا عبد الرحمن بن الحجاج وزيد بن الشحام، وفي رواية رافع بن خديج. القرينة الثالثة وذكرها بعض العلماء المعاصرين في كتاب قراءة الفقه المعاصرة، قال: إن الواردة في لسان الروايات عنوان الحديدة. وفعلا قرأنا الروايات أمس، ما كان الحديد، كان الحديدة. أمامكم باب واحد وباب اثنين، وارجعوا إليها في الروايات. لا يصلح صحيحة الحلبي مثلا، لا يصلح إلا بالحديدة. صحيحة محمد بن مسلم، لا ذكاة إلا بحديدة. معتبرة أبي بكر الحضرمي، لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة. وهكذا تقرأ. فالوارد إذن في الروايات هو لفظ الحديدة، والحديدة كما يقول بعض العلماء المعاصرين هي القطعة من الفلز الصعب الذي غالبا يكون من جنس الحديد، والذي يحدد ويعد للقطع والذبح. هذا الذي يقال عنه حديدة. كلام مثل ما شفنا بالنص التاريخي عن واقعة شهداء القراء بالرجل: ابعثي إلي بحديدة. التعبير فالحديدة إذن هي القطعة المعدنية الحادة الصلبة المعدة للقطع، والتي لها حافة حادة فسميت حديدة. ولما تراجع الروايات كلها ذكرت هذا بحديدة. هذه القرينة الثالثة ذكرها بعض العلماء المعاصرين. القرينة الرابعة التعبير في بعض الروايات بالسكين، كالصحيحتين المذكورتين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وزيد بن الشحام التي قرأناها الآن، وفي بعضها بالشفر، ما قرأناها في باب آخر في روايات ذبيحة الصبي في باب 22 ذبائح الصبي، صحيحة محمد بن مسلم عن ذبيحة الصبي يقول كما كلا وأطاق الشفرة. فشوف التعبير مرة يكون بالسكين، مرة يكون بالشفر، مرة يكون. فكأن العبرة إذن في ذكر الحديدة مو الحديد، وإنما العبرة بكونها آلة قاطعة. فلذلك مرة بدل الحديد عبر بالسكين، مرة عبر بالشفرة، مرة عبر. فإذن هذه هي القرينة الرابعة، وهي التعبير في بعض الروايات بالسكين كصحيحتين مذكورتين، وببعضها بالشفر. وهذا يعني أن الحديد لم يؤخذ بذاته، وإنما بوصفه حادا قاطعا. قال سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر آني قدس سره فيما وراء الفقه، قال: فالقول بالاختصاص بالحديد غير صحيح كما المشهور يشترط الحديد، بل المراد مطلق المعدن الصلب، وورد الحديد بالرواية لأجل كونه مثالا غالبا، بل هو غالب جدا بلا إشكال على مدى الأجيال لوضوح ندرة استعمال الذهب أو الفضة أو النحاس في السكاكين وغيرها. هذه القرينة الرابعة أيضاً، أنه عبر تارة بالسكين تارة بالشفرة، فإنما عبر بالحديد باعتبار غالب المصنوعات الآلات الحادة التي تعد للقطع والذبح تصنع من الحديد ذكر من باب الفرد الغالب، لا لخصوصية فيه حتى يقيدها المشهور بذلك. قال إذن قول أيضا يمين له السيد قدر قدر صلى الله عليه وسلم نقلنا هذا النص من وراء السفر. القرين الخامسة على ذلك أنه مقتضى المقابلة في الروايات، وهذه أيضا القرينة ذكرها بعض العلماء المعاصرين في قراءات فقهية معاصرة، قال المقابلة في الروايات بين الحديدة وبين العود والحجر والقصبة والليطة، قرأناها أمس، مع أنه لو كان النظر إلى خصوصية الجنس كان اللازم أن يجعل المقابلة بين الحديد وبين النحاس والصفر والذهب ونحوها من الأجناس الأخرى، في حين أنه لم يرد ذلك في شيء من الروايات ولا أسئلة الرواية. قرينة أيضا صحيحة أنه لو كان الشرط هو سلز الحديد لكان تميز الروايات عن ماذا؟ عن النحاس، عن الذهب، عن الصفر، عن أمثاله. أما لما تميز عن الخشبة وعن الحجر وعن الليطة فهذا معنى أن المراد بها الآلة المعدنية القاطعة، ومقتضى المقابلة إذن هذه هي أيضا قرينة في هذا الصحيح. خمس قرائن إذا ذكرناها لترجيح المعنى الذي اخترناه، وهو أن المراد بالحديد هو المعدن الطلق لا المعدن المنطبع كالذهب والنحاس والصفر وأمثاله، وإنما المعادن الصلبة التي حدت ودقت حافتها بحيث أصبحت حق معدة للقدر. هنا ذكر بعض الأعلام المعاصرين أيضا قرينة أخرى وهي ماذا؟ قال مراجعة روايات الجمهور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا لم قرن فينا أنهم ضاعوا لا ذكر للحديد بمعنى الفلز في كلمات الفقهاء الجمهور، وإنما كلهم يركزون على معنى الحديد ومعنى القاطع، فهي تعتبر قرينة ودالة على فهم الحديد الوارد في رواياتنا، لأن أئمتنا سلام الله عليهم كانت أخبارهم عبارة عن مسائل تدور في الوسط الديني العام ويجيبون الأسئلة ويحلون الإشكالات أو يصححون الفهم، فإذن قال هذه القرينة لا نفصل عنها في أنها تكون دالة على فهم هذا المعنى. قال مراجعة روايات الجمهور المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواهم، فإنه لم يرد فيها التعبير بالحديد بل الذبح بالنضية والسكين في قبال الذبح بالعصا والقصب والليقة مما يكون ظهوره فيما ذكرناه أوضح، كما أن عنوان الحديد الوارد في كلمات فقهائهم أرادوا به ما يكون محددا يقطع ويخرق للفلز المقصود، حيث ذكروا أنه يشترط في آلة الذبح شرطان أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بالتقلها، هذا الشرط الأول الذي ذكروا، وذكروا أيضا وأن لا تكون سمنا أو ضفرا، ولا شك وما زال الكلام له ما ظلوا ولا شك أن رواياتنا الصادرة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام وكذلك كلمات فقهائنا القدامى لا بد وأن نفهمها في ضوء الجو الفقهي السائد عند الجمهور والوارد في رواياتهم لا مفصولة عن ذلك، وهذه نقطة مهمة لا بد من مراعاتها في فهم الأخبار وكلمات الفقهاء. طبعا الحس الكبرى أكيد تامة وصحيحة أنه لا بد أن نستفيد من الجو الفقهي، وهذا جربنا في مسائل عديدة حينما كنا نفهم الروايات وفق الإشكاليات كانت مثارة في عصر صدور النص، فعرفنا أن هذا الكلام إنما قاله الإمام جوابا لتلك الشبهة ولتلك الإشكال، ورأينا هذا في موارد كثيرة كان نافعا. فإذا من حيث الكبرى الكلام الذي قاله صحيح ومراعات هذه النقطة مفيدة قطعا، أنها قد يدعى أن هذا المقام تكون أظهر في عدد ما أراد، لماذا فقهاء العامة اتفقوا على أن كل ما أنهر الدم، هذا من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته مجلد الرابع، قال إن كل ما أنهر الدم وفر الأوداج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أو زجاج تحل التذكية به، وقال الحنفية يجوز الذبح بكل ما أفر الأوداج وأنهر الدم ولو بنار أسالت الدم خلص، فلم يسبق عليه أن أحرق الدم ولو بنار أو بليقة أو مروة. هذا كلام وقد يكون إذن حينئذ قد يقال أنه إذا أردنا فعلا أن نسير بمقتضى المقابلة مع كلماتهم، وقد يكون مقتضى المقابلة أن يراد يعني فلذي الحبيب حينئذ مقتضى المقابلة مع هذه الكلمة. المهم بس من حيث الكبرى بالتأكيد هي مراعاة هذه النقطة كما قال شيء جيد ومفيد ومجموعة قرائن ذكرنا. إذن في ضوء ما تقدم من هذه القرائن فإن معنى الحديد الذي اشترطته الروايات هو كونه آلة قاطعة حادة، يعني كما قلنا لوحي فيه المعنى الاشتقاقي، أما على نحو الصفة المشبهة فعيل كريم مثلا، أو على نحو صيغ المبالغة أيضا فعيل تأتي في المبالغة كعظيم مثلا أو رحيم. فإذا وليس المراد به اسم الجامد اسم الذات يعني الحديد الكريم. العلاقة بين المعنيين كما تعلم العموم من وجه، فبعض الحديد الكريم ليس حديدا بالمعنى الاشتقاقي كالبوري وانا الحديدية بالعرف أضربه بوري، فلا تصح التذكية بضرب البوري يعني فهذا من الحديد الكريم، لكنه لا تصح التذكية بذلك، لا يصح ضرب البوري في السوق لأننا نشترط هذه الشروط التي تقر. فإذا بعض الحديد بالمعنى الجامد ليس حديدا بالمعنى الاشتقاقي كما لو كان صدئا مثلا أو محافة حادة، يعني. وبعض الحديد بالمعنى الاشتقاقي أي القاطع لا يكون من الحديد الفلز كالستيل هذا المعروف، هذا ليس حديدا على من يوم ممكن تركيب الكيميائي، لكنه تعمل منه التكاكين وأمواس الحلاقة والشفرات وأمثالها، فهو حاد قاطع معد للذبح ولا القاطع بس وليس من فلز، مو هكذا حسب معلومات هذا الفلسطين. يعني ليس من فلز الحديد هذا المعروف للمعنى الكيميائي، وقد يجتمعان وهو الغالب، الغالب ان السكين والامثال والسيف مثلا تصنع من الحديد الفلز وهي حاده قاطعه بالمعنى الاشتقاقي. فبين المعنى الذي فهمه المشهور من الحديد وبين المعنى المرجح هنا الذي رجحه جملة من الأعلام كما رأينا في الشيء صدق اللي كلنا ترجحه، وبعض الأعلام المعاصرين أيضا اختار رأينا هذا المعنى، فإذا بينهما يكون عموم من وجه، لكن المعنى المراد هنا في الشرط هو المعنى الاشتقاقي الحديد بمعنى القاطع. يعني إذا أردنا ننظر بالآيات فمن قبيل الآية الشريفة فبصرك اليوم حديد، وليس من قبيل الآية الشريفة أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إن قلت إن عددا من الروايات المعتبرة حصرت التذكية بالحديد كما قرأنا لا ذكاة إلا بحديدة وأمثاله، فالتوسع حينئذ يكون غير صحيح كأنه، وهذا جوابه أصبح واضح من القرائن المتقدمة، جوابه من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه نشرح من معنى المراد من الحديث وليس المعنى الفلز وإنما معنى القاطع، ولا شك أن هذا المعنى الاشتقاقي هو الذي وسع المصادر، فيمكن أن تكون أمور قاطعة وحادة لكن من غير فلز الحديث، فهذا التوسع نتيجة المعنى الذي حققناه واخترناه. ثانيا أن عنوان الحديد عرفا يطلق على ما هو أوسع من الحديد الفلز، فهي مثلا المستيل أو غير الذي يطلق عليه عرفا حديد وهو ليس من الحديد للمعنى الكيميائي، فإذا هذا ونحن نرجع لتفسير الألفاظ إلى العرف، فالعرف يفهم من لفظ حديد أوسع من المعنى الذي يقوله الكيميائيون ويرمزون له بالرمز. ثالثا مما يرد به على الإشكال أشكر علينا التوسع عن الحديد أنه يمكن أن نفهم الحصر في هذه الروايات أنه حصر إضافي، يعني من يقول لا ذكاة إلا بحديد أي مقابل المروة والعصا والحجر وليس مطلقا حتى مقابل الفلزات الصلبة القاطعة الأخرى، فهذا الحصر ليس مطلق وإنما حصر إضافي فإذا كان حصرا إضافيا إذن لا يمكن التمسك لإطلاقه ونقتصر فقط على الحديث، وإنما هو حصر إضافي. إذا تتبعنا في نصوص فقهائنا قدس الأرواح نستطيع أن نقول أنه يعني هذا المعنى موجود في أذهانهم، وإن كان مشهور يميل إلى الحديد بمعنى سلوك الحديد، بس هم لأن يرون أن الحديد بالمعنى القاطع والصارم هو من الحديد، هذا غالبا فاشترطوا الحديد، فاشتراطهم للحديد ليس لكونه سلوك الحديد، وإنما لأن الآلات المصنوعة خارجا للقطع والذبح هي من الحديد. فقالوا استطيع ان ادعي انه هذا وان كان مشهور لم يقله، بس هو هذا المعنى الموجود في اذهانهم، لكن باعتبار غلبتكم الاشياء مثل السيف مثلا هو السلاح الغالب الموجود يومئذ من الحديد، من السرور السكاكين من الحديد، الشفرات الحلاقه من الحديد، فلذلك ذكروا الحديد لا للتقييد به، وانما هو الغالب في مصنوعات الآلات القاطعة، وربما هو الوحيد مبسط الغالب من ماذا كانت تسمع الآلات القاطعة يومئذ. ومع ذلك نجد في كلمات أيضا سلف الصالح حدث الله رحمه يشير لها المعنى، ككلام القاضي بن البراج مثلا قال: والذباحة لا يجوز إلا بالحديد، فمن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء له حدة. يعني المعنى هذا الحدة والقطع والصارم والكلام موجود في أذانه، قال جاز أن يذبح بشيء له حدة مثل الزجاجة والحجر الحاد والقطر. لو لم تكن لو سألت أنه جلو لم نقتنع بهذه القرائن وما زالت ترد موجودا عنده، قال يمكن المراد بالحديد والحديد الفلز الموجود، سأل المعنى ولو ذكرت قرائن مشكورا ذكرت جملة من القرائن على هذا المعنى، لكن ما زال التردد موجود من إرادة هذا المعنى للحديد، فما هو الحل؟ الحل بأن يقيد بكذب قيده، تقول اجعلوا آلة التذكية من الحديد الفلز وبشرط أن تكون آلة قاطعة حادة، الجمع أذن يكون جمع القيدين في آلة التذكير. مضافنا لكن ليس ذبحاً بالحديد، صحيح هو سبيكة كما قلنا له الأخوة سبيكة، المفروض على اشتراطهم قال لا يصدق عليه الحديد، هاي مضاف إليه الحديد نعم كما كثير من الأمور يضاف لها الذهب ما تسمى ذهب، هذا يرد عليه. فإذا الآن لا ترددنا بهذه القرائن وقلنا أن هذه القرائن ما زالت تمسح طلق الإعلام منها، فما هو إذن النتيجة؟ أن تكون الآلة متخذة من فلز الحديد وأن تكون حادة قاطعة. لماذا؟ لأن الجمع ممكن، ممكن الجمع بين القيدين. هذه النتيجة تجعلنا نعيد النظر فيما أورده بعض الأعلام المعاصرين من الإشكال وجوابه. قال دام ظله الشريف: لا يقال لا مانع من أخذه، وهو في قراءة فقهية معاصرة، قال لا يقال لا مانع من أخذ كلتا الخصوصيتين شرط، خصوصيتين يعني كلتا كلا المعنيين، يعني هم من فلز الحديد وهم حادا قاطعا، لا يقال، جعله إشكالا وأجاب عليه، قال لا يقال لا مانع من أخذ كلتا الخصوصيتين شرطا في آلة الذبح، أي كونها من جنس الحديد وأن تكون محددة معدة للقطع والذبح كالسكين ونحوه، فيراد للحديدة ما يكون سكينا من جنس الحديد. يقول لا يقال، لماذا؟ فإنه يقال، أجاب عن هذا الإشكال، فإنه يقال بين المعنيين تباين في المفهوم، فلا يصح أخذهما معا في مادة الحديد، إذ الحديد بمعنى الفلز المعروف غير الحديد بمعنى الحاد القاطع، كما أن بينهما عموما من وجه الصدق، فالحديدة إما أن يراد بها القطعة الحادة المعدة للقطع والذبح كالسكين والمدية وإن كان من غير جنس الحديد، وإما أن يراد بها القطعة من الفلز المخصوص وإن لم تكن حادة وقاطعة للحم وهما معنيان متباينان، كيف تقول اذا نجمعهما ونقول لضم القيدين لبعضهما؟ تقول اما الجمع بينهما بين هذين المعنيين اللي هما من حيث المفهوم متباينان ومن حيث المصادر بينهما عموما من وجه كما قررنا. قال اما الجمع بينهما فهو اشبه باستعمال المادة المشتقة منها الكلمة في كلا المعنيين. هذا ليس هو معلوم. فاذا علم وجه النظر فيما قاله دام ظله، لان الجمع ممكن بين المعنيين في الآلة، وما دام ممكنا فانه اذا ناخذ به، والمبرر لاخذ به ممكن ان نذكره بتقريبين. التقريب الاول الاحتياط، الاحتياط باعتبار ان المعنى هنا مجمل، هكذا افترض ان المعنى مجمل. الان لن ندري هل المراد من الحديد الحديد بالمعنى الاول على الحديد بالمعنى الثاني، فيحصل هنا مقتضي العمل بالاحتياط ونعمل بظن كلا المعنيين والقيدين والشرطين، وهذا ممكن. فاذا هذا التقريب الاول للجمع بين المعنيين وظنهما او التقييد بهما معا. التقريب الثاني ان المانع الذي ذكره دام ظله بناء على وحده الدال وتعدد المدلول، فياتي هذا المحظور الذي قال لا يجوز استعمال اللفظ في اكثر من المعنى الى اخره. اما هنا عندنا تعدد الدال وتعدد المدلول، فلا يحصل المانع الذي ذكره. بيان ذلك كما يقولون انما تقتضي الفكره الى ايضاح ان احنا مو عندنا روايه واحده وردت فيها كلمه الحبيب وفسرتها بتفسيرين متباينين حتى تقول انه استعمال اللفظ في اكثر من معنى متباينين، هذا ممنوع. لا، انا عندي مجموعه روايات، بعضها ذكرت لفظ الحديد هيحملها على الفرد، وبعضها ذكرت السكين والشفره هيحملها على معنى القاطع. فبالنتيجه المطلوب منك مجموع المعنيين، فهنا مو دال واحد وعده مداليل حتى يحصل المحظور الذي ذكره، هنا عندي تعدد دال وتعدد مدلول، فما المشكله في ذلك؟ فالمانع الذي ذكره اذن ليس مانعا، اولا لانه ممكن والاحتياط هنا مورده باعتبار اجمال اللفظ، واللفظ ما دام مجمل بين معنيين فمقتضى الاحتياط حينئذ والعلم الاجمال المزيد. انت مطلوب منك ان تذبح لنا بهذا واما بهذا، عندك مرجح لاحدهما كما رجحنا بالقرار نعمل به، ما عندك مرجح تاخذ بهما معا اذا كان ممكنا، وهو ممكن. هنا تستطيع ان تاتي بسكين من تجزي الحديث وهي حدة قاطعة، فما المشكلة في ذلك؟ إذا هذا الذي أورده بعض العلماء المعاصرين ليس تاما بالتقريبين الذين ذكرناهما. هذا إذا الأمر الأول الذي أحضرنا بيانه إلحاقا بشرط مذكور، وهو أن المراد من الحديد بمعنى الحاد القاطع وليس فلز الحديد. نعم، فلز الحديد غالبا هو يستعمل لكنه ليس شرطا. الأمر الثاني، الظاهر أن حالة جواز الذبح بغير الحديد يكفي فيها عدم وجدان الحديد، لأن بعضهم اشترط كأنه يضيق جدا واشترط بس إذا كانت حالة فهم الاضطرار، الاضطرار المسوغ لأكل الميتة، هذا يضيق جدا. واحد أوسع قال لا، مو الاضطرار المسوغ لأكل الميتة، بس إذا خيف خمس الذبيحة. فالذي قرأنا بالرواية أنه لا حاجة إلى هذه التضييق، لا، وإنما مطلق عدم وجدان الحديد. يمكن الحديد موجود لكن لا تستطيع أن تستعمله، شوف لو بآخر، كما لو كان في الغمد وإخراج من غمدة وتحدة وكذا للنفل، صايت على كل حيوان صايت يوم السبب هذا وقطعت الأوجاج الأربعة ممكن. فإذا حالة الجواز الذبح بغير الحديد أوسع من الاضطرار المسوغ ليكونيته، وأوسع من خوف فوت الذبيحة، مطلق عدم وجدان الحديد وعدم التمكن من استعماله، لأن الروايات كما نقول خلت من هذا التقييد. لماذا هذا الطفل بخوفي فوت الذبيحة؟ فضلا عن الاضطرار المسبب لإسلامية. إلا طبعا ورد كلمة الاضطرار في صحيحة محمد بن مسلم ولا تدل على الحصر بهذه الحالة. وهي بالباب الثاني لعله قال أبو جعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر. فالاضطرار ذنب على عدم وجدان الحديد أوسع من خوف فوت الذبيحة وأوسع بالتأكيد من الاضطرار المسوغ لأكل يوسف. فإذن هذا هو الأمر الثاني. وعلى ضوء هذا المعنى لازم نفهم كلمات التي نقلناها في الأمس كلمة المحقق في الشرائع أو شيخ الكوفي في النهاية لما يقولون لو لم يوجد أي الحديد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يخري أعضاء الذبح. فالواو هناك كل معنى أول مو بمعنى أنه لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة. لا لا كلاهما مبررتا كل منهم خيف فوت الذبيحة مبررتا لم يوجد الحديد مبررتا. فلا بد أن نفهم الواو هناك كلمة الشرائع والنهاية للشيخ اللي قرأناها أمس كما يقولون لو لم يوجد أي الحديد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يخيفه هذا معنى أول يعني لو لم يوجد أو هذا موجب ما قرأنا من الروايات موجب ما قرأنا أقول لازم نفهم هكذا وهي على كل حال مألوفة يعني ليست على خلاف العادة. وهذا ما قواه صاحب الجواهر قدس السر قال ويمكن وغيره طبعا لكن أحيانا نأخذ بعض النصوص شاهد. قال يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلت الذبيحة عن الإتيان بها وإخراجها من غندها. فالحالة إذن هذا هو الأمر الثاني ملخص له أن حالة جواز التبكية بغير الحديد أوسع من الاضطرار المسوغ لأكل الميتة وأوسع من خوف موت الذبيحة مطلق عدم وجدان الحديد أو عدم التمكن من استعماله لسبب أو لآخر. الأمر الثاني أن نتقدم بعد خطوة أوسع مما ذكرنا هنا في الأمر الثاني وهو أن نقول كفاية استعمال كل ما يتحقق به الذبح أي فري الأوداج وإنهار الدم ستتحقق التزكية لكن كل هذا بعد حبيبي وأمثاله كل. والدليل على ذلك اللي قرأنا قبل قليل في زي صحيحتي عبد الرحمن بن حجاب وزيد بن الشحان يقول إذا صنع الأوداج فال الدم خطير. أو في رواية رافع بن خديج اللي رواها الشيخ الطوسي عن صحاحهم والتي فيها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله مثلا لا تحتاج إلى كل هذه مثلا مرتبطة بفري الأوداج وإنهار الدم على ولاية تانية. وتوجد أيضا رواية عامية في هذا المعنى في سنن البيهقي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا حل الطرار وشقة العصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افري الدم بما شئت واذكر اسم الله. هذا هو مهم. إذن هذا هو الأمر الثالث وهو أن المسألة حتى أوسع مما ذكرنا بالأمر الثاني. المهم هو فري الأوداج وإنهار الدم بالحديد بالحديد أو مواد جديدة ربما تصنع بالتكنولوجيا الحديثة أو غير الشغل. الأمر الرابع الذي نفهمه هنا أنه استثني من ما يذبح به حتى مع عدم وجدان الحديد السن والعظم. ونفى الشيخ الطوسي قدس سره عنه الخلاف. قال قدس سره في كتابه الخلاف لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا بالبدن أو منفصلا بلا خلاف. هكذا وقلنا طبعا فقط بين بلا خلاف والإجماع لكنه صور على أنه إجماع. يقول وإن خالف وذبح به بالسن والظفر لم يحل أكله هذه الذبيحة بهذه الطريقة. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إن كان الظفر والسن متصلين كما قلنا لا تحل الذبيحة ولا تجوز التذكية وإن كانا منفصلين حل أكله. آلة كبقية الآلات إن كان منفصلا. دليلنا الشيخ الطوسي القدس السر يقول لأنه تعلمون عن هجيبة في كتاب الخلاف يذكر قولنا ويذكر أقوالهم ثم يقول دليلنا على أنه يقول دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط. وروى رافع بن خديج هذا الذي أشرنا أكثر من مرة وهي موجودة في صحيحه البخاري ومسلم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدن. فقال رسول الله بيش قاسم لعد ليس معنا مدن وما عدكم مدن سوف ما عدكم إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدن. كانت الحالة تعبانة يا مالي خرجوا إلى بدر وكثير منهم ليس معه حتى الفنوف ليس معهم صعف النخيل وأمثاله لكن الله تبارك وتعالى نصرهم وهو عدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سما أو بطنا. هذه رواية رافع موجودة في كتبه وسأحدثكم عن ذلك الحديث الشهر. أن السن فعظم الإنسان وأما الظفر فمدى الحبيبة. شنو من أطفال هذه التي يتحدثون. واستدل الشيخ قدس سره بإطلاق الرواية على النهي عنهما سواء كان متصلا أو منفصلا. قال النهي مطلق كما ترى نهى عن السن والظفر مطلقا سواء كان متصلين أو منفصلين. فالتفصيل الذي قال به أبو حنيفة أنه إن كان متصلين فلا تصح وإن كان منفصلين فتصح. فكأنه بعد الإطلاق شيخ قلت يرد على التفصيل الذي قاله أبو حنيفة لأنه مطلق. فكلوا مما لم يكن سنا أو غفرا مطلقا لم يقصد بين كونهما متصلين أو منفصلين. واستدلوا أيضا بموثقة الحسين ابن علوان التي تقدمت الرسلون. فرعنا فيه يقول في قرب الإسناد لا بأس بذبيحة المروة والعود وإشباههما ما خلى السن والعظم. فصار عندنا كأنه لهم مجموعة روايات كالإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي الرواية العامية التي قرأناها الآن موثقة الحسين ابن علوان. هل هذه أدلة تامة على استثناء الظفر والعظم كما ترى كلها ليست تامة لا تحتاج إلى نقاش خصوصا مع تصريح صحيح زيد الشحام التي صرحت بأن العظم مما يجوز الذبح به في الباب الثانية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أن يذبح بالقصبة؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم والسن عظم. فشامل عموم العظم إذن شامل لقضية السن. الأدلة التي ذكروها رواية عامية وإجماع المدعى ليس محققا وهذه صحيحة تجيز العظم والسن عظما. فإذا صريح صحيح زيد الشحام يجيز الذبح بالعظم والأدلة التي ذكروها ليست تامة. قد تقول أن نكون قيد صحيح زيد بموثقة الحسين نقول أن كل عظم يحل الذبح به إلا السن. نقيد صحيح الزيت اللي هي العظم مطلقا نقيدها بموثقة الحسين التي تقول أن السن لا يجوز الذبح به. لكن هذا يرد عليه هذا التقييد أكثر من أمر. أولا خلو الموثقة عن ذكر الظفر أنتم استثنيتم الظفر والسن فهذا خلاف إجماعكم. ما قولوا مركب لأنه ما في قول آخر مركب بها المعنى مركب على الاثنين. أنتم أجمعتم على أنه السن والظفر فموثقة الحسين ذكرت السن فقط الظفر ليس مذكورا بها. فإذا خلو موثقة الحسين عن ذكر الظفر فإن قلت بالتفصيل فهذا خلاف إجماعين الذي نقلوه. وأما الرواية العامة واصل حسابها من حيث السند مثلا واصل حسابها من حيث التعليم الموجود في غيرها وأما الظفر فمدى الحدث. إذن هاي المانع الأول من تقييد صحيح الزيد الشحام بموثقة الحسين. الثاني، الملاحظة الثانية، ذكرنا مثل هذا المعنى أيضا في مناسبات سابقة، أنه قد تكون رواية يعني نعتبرها ونأخذ بها حينما تكون محبطة، لكن لما تكون معارضة بصحيح الإنجي الشغل كشي هاي نسميها موثقة، لأن كان جاء في قرب الإسناد موثق الحسين عمي، لكنه يمكن توثيق أو القول باعتباره. فما توصلنا مسألة أنه تحكم على صحيح الزيد الشحن، لا ليس لأنه ورد في كتاب قرب الإسناد، وما عدا الكتب الأربعة لم يتلقاها الأصحاب جيلا بعد جيل قراءة وإجازة ورواية. فالوثوق بما عدا الكتب الأربعة من حيث عن الروايات لا يكون بمثل كتب الأربعة. الكتب الأربعة رواها جيلا عن جيل، ولا يرويها أحد إلا أن يجاز من قبل أستاذه ويقرأ النسخة التي بيده على أستاذه إلى أن يجيزها. قرب الإسناد والمحاسن للبرقي وبصائر الدرجات للصفات وأمثالها لم تتلقى بهذا الشكل، وبالتالي فالإطمئنان بها ليس بمستوى الإطمئنان بالكتب الأربعة. صحيح الزيد وردت في الكتب الأربعة، وثقت الحسن وردت في قرب الإسناد. فإذا صحيحة موثقة الحسين هذه النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية عليها، أنها لا تصلح لتقييد الصحيحة لأنها لم ترد في الكتب الأربعة. وعليه إلى الآن ماذا نتج في هذا الأمر الرابع؟ أنه لا يوجد دليل على استثناء السني والظفر مما يذبح به عند عدم وجدان حديث. ويبدو أن القول بالجواز يعني موجود، يعني إحنا قرأنا نص المحقق في الشرائع نسبه إلى القيلة، يعني قبل الشرائع يوجد قائل به، يعني الشرائع قال وقيلة، مو قرأناه بأول ذات الشرائع يقول وهل تقع الزكاة بالظفر أو السمن مع الضرورة؟ قيل نعم، فأكو من قال به قبل المحقق الحلق الدستور، وطبعا من المتأخرين منسوب هذا القول المتأخر لعله عامة، خصوصا إذا مثلا نصيب فوق الذبيحة وأمثالها. من المعلوم أن الشرع يهتم بمال المسلم ومال المسلم محترم ولا يرضى بتفويته، فالمنع إذن يكون في غير محله. هذا إذن الأمر الرابع انتهى بنتيجة أنه لا بد بالذبح بالسن والظفر. الأمر الخامس، ظاهر قولهم لا تصح التذكية إلا بالحديد مع القدرة عليه، عدم حلية الذبيحة إذا ذبحت بغير الحديد اختيارا، وهكذا بعضهم صرح بذلك، وبعض المؤمن يقول لا تصح التذكية إلا بالحديد اختيارا، هذا معنى إذا ذكى بغير الحديد اختيارا كما تحرم الذبيحة، هذا معنى الكلام المشهور. وبه صرح جملة منهم، قال السيد الحسين قدس سره ومن هذا الصالحين لتعليق السيد الشيخ الصدر الأول قدس سره، يقول لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة، فإن ذبح لغيره مع القدرة عليه لا يحل. فسألا كان شرط وضعي هذا بحيث لازمه إذا تخلف حينئذ تكون الذبيحة محرمة، هكذا كلامه. قال أيضا مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الأوداد، وإن كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة، وفي اعتبار خوف فوت الذبيحة هذا مطلب تقدم صغر وتشكال. نعم لا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه، وكما يذبح بالمنجل مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة. لم يعلق السيد الشيخ الصدر الأول على موضع الحاجة هنا، فكأنه أيضا يعني مشى فنقول. فهذا هو الأمر الخامس، إذن هل اشتراط الذبح بالحديد مع الاختيار هل هو شرط وضعي بحيث لو ترك الذبح بالحديد مع القدرة يعني تحرم الذبيحة، أم أنه شرط تكليفي؟ فشفناه ماذا يمكن أن يستدل لهم به، يعني وإن كان لم يستدل بحقيقة تفصيلا، لكن نحاول أن نشوف ما هي الأدلة التي يمكن أن تدعم مطلبهم. يبدو نقدر نجد هذا المعنى نستخرج من عدة روايات. طبعا نقدر تطبيقه واحدة منها مثلا في الباب واحد معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يؤكل ما لم يذبح بحديدته، وكأنه صريح في المطلوب هذا معتبرة أبي بكر الحضرمي لا يؤكل ما لم يذبح بحديدته. مفهوم صحيحة عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة، كأنه إذا فيه البأس أن تأكل إذا لم يذبح بحديدة مفهومه. وأيضا مفهومه الحسين بن علوان أيضا في الباب الأول لعله لأن باغينا من بين باب الثاني مهم يقول لا بأس أيضا مفهومه لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلى السن والعظم، كما يوجد البأس بذبيحة غير المروة والعود وأشباههما. هذا من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على هذا المطلوب بأن هذا الشخص شرطا وضعيا بمعنى عدم صحة التزكية وبالتالي حرمة الذبيحة إذا ذبحت لغير الحديد اختيارا. لكن نرى أن هذه الروايات التي استدلنا بها قابلة للنقاش. أما رواية الحضرمي اللي لعلها أصرحها هي صريحة فعلا، البقية كان استدلال بالمفهوم هي الاستدلال بالمنطور. طبعا لا نناقش في سندها وإن ربما يناقش في أبي بكر الحضرمي باعتبار اسم مشترك ولم يوثق لكنه ممدوح، نحن نبني على اعتبار روايات أبي بكر الحضرمي لكنها غير ظاهرة في المطلوب. مطلوبهم يعني حرمة الذبيحة المذبوح بغير الحديد، إذ لعل المراد منها النهي عن غير المذبوح. يعني لما يقول الإمام عليه السلام لا تأكل لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة، أنت رجعت النهي للحديدة. لا أنا بدي أرجع الماء يؤكل الماء لم يذبح، أرجو أقول معناها لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة جر ومجرور جاي زائد باعتبار أن الذبح غالبا بالحديدة ولا مو هو المقصود شير كونت بحديدة. يريد يقول لا يؤكل ما لم يذبح، يريد يقول ترى أحيانا تقتلون الحيوان بغربه بحجر في رأسه فيموت، أو أحيانا يقول الجهاز قبل يصيدون العصافير يمرق رأسه للعصفور مثلا، فأكو حالات ترى لا تعتبر تزكية، لابد في التزكية أن يذبح، لا يؤكل الحيوان إلا أن يذبح. شو كلمة بحديدة زائد؟ هذا قيد زائد باعتبار الفرد الغالب أن الذبح يكون بالحديدة وإلا مو هو محل النهي. محل النهي ما لم يذبح، لا يؤكل ما لم يذبح لإخراج المقتولة برميها بحجر أو بضرب رأسها بحديدة مثلا أو طير ويقطع طاجه مثلا. فيعني لا يؤكل مراجعة إلى الحديدة متعلقها هيك نقول مو بحديدة حتى يقولوا إذا نشوف إذا لم يذبح بحديدة لا يؤكل. لا أنا أفهم لا يؤكل ما لم يذبح ليخرج المقتولة المنخنقة المنخنقة يمكن المتردية الموقوذة إلى آخره من العناوين الأخرى. فإذا ليست ظاهرة في المطلوب رواية الحضرمي كأنها إذن ليست ظاهرة في المطلوب. وأما قول صحيحة عبد الله بن سنان الموثقة فهما يمكن مناقشة في ثبوت المفهوم لهما، ولو ثبت البأس يعني في المفهوم فربما كان البأس من جهة عدم تحقق التزكية كالذي قلناه الآن في معتبرة الحضرمي. يعني لما يقول لا تأكل في موثقة الحسين لعله لا بأس بذبيحة المروة وأشبه ما خلى السن والعظم، أو في صحيح لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد، فربما البأس من جهة عدم تحقق التزكية بهذه الطرق. للحجر هذا ضرب بحجر هذا رح يموت ليس التزكية، أو بالسن والعظم هذا هذا تقطيع لأوصال الحيوان وهو حي وليس تزكية. فربما أولا السلام مفهوم لها هذه، ولو ثبت المفهوم ووجود البأس فالبأس مو منشأه لأن الذبح غير الحليب، وإنما لأن التزكية الشرعية لغير الأولاد لم تحصل بهذه الطرق. إذن كانوا لا دليل على حرمة الذبيحة إذا ذبحت بغير الحديث اختيارا، فالذي نفهمه من هذا الشرط اشتراط ذبح الحديث أن الشرط تكنسير وليس منعزلا ولا مستقلا عن الشرط الأوسع لنا، وهو اشتراط إراحة الذبيحة وعدم تعذيبها حين الذبح والإسراع في فري الأوجاج. لذلك اشترطت أن تكون الآلة حادة قاطعة من أجل تحقيق هذا المعنى، وهو إراحة الذبيحة وليس شرطا مستقلا، أو مثلا لتحقيق معنى التزكية الشرعية بالمعنى الكامل وهو فري الأوجاج. أما إذا لم يكن بآلة حادة قاطعة سوف يحصل شك في فري الأوجاج أو تعذيب للحيوان، هذا يبعد بالمنجل يقص ولا يتلوى الحيوان بين يديه أو غيره، فضلا عن العصا أو المروة أو الحجر. فهذا ليس شرطا مستقلا الذي نفهمه هذا، وإنما هو أمر تكليفي راجع إلى جملة هذه الآداب والسنن، وهو إراحة الحيوان والإسراع في ذبحه عدم تعذيبه، أو المراد به أن هذا الشيء يتحقق له التزكية الكاملة لفري الأوداج وإنهار الدم دون غيره من الأدوات الأخرى. ونحن وعدنا لنا كلام في نهاية الحديث عن الشروط، فما يسمى فذلكة الكلام في الشروط شهن كمي. نشوف الشروط كلها يعني شنو بالضبط المطلوب من هذا الذبح، فهذا طبعا مما يجب أن يذكر هنا، ما هو الضبط فذلكة الكلام في هذه الشروط. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.